أو بعمرة؟
لا أعلم هذا يصح. عن عبد الله بن الزبير، وما علمت أنه صح عن صحابي إلا في حالة معينة، وهي عائشة رضي الله عنها. لكن ما الذي حدث لعائشة؟ حدث لعائشة أنها جاءت في حجة الوداع وأحرمت هي وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بعمرة متمتعات بها إلى الحج، ولما بلغت السرف وهو موضع معروف حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني حضتي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فسلها بذلك، يعني هذا شيء غير مستنكر. ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون إيش؟ تكون إيش؟ قارنة. وفعل القارن كفعل المفرد سواء بسواء. فلما انتهى الحج وطهرت، وهي طهرت في يوم عرفة، وانتهى الحج قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع أنا بحج، وش تريد بالحج هنا؟ ثواب الحج أو فعل الحج؟ فعل الحج، ثواب الحج. في بعد ثالث؟ كلاهما. في رابع؟ ما في إلا كان لا شيء. طيب، على كل حال تريد بذلك فعل الحج، لأن ثواب الحج والعمرة قد حصل لها، قد حصل لها. والدليل أنه حصل لها ثواب حج وعمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فجعلها إذن نائلة ثواب إيش؟ الحج والعمرة. هي رضي الله عنها رأت أن في نفسها شيئا أن ترجع بحج، أي بأفعال حج فقط دون عمرة مستقلة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة. فقال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، وإذا أقرب مكان لها هو التنعيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالمحصب، وأقرب مكان من الحل هو التنعيم. فخرج بها إلى التنعيم وآتت بعمرة ومعها أخوه عبد الرحمن. هل أتى بعمرة؟ لا، لم يأتي بعمرة، مع أن الأمر متيسر، يمكن أن يأتي بعمرة، لأنه وصل إلى ميقات العمرة ولم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما دمت تصل إلى ميقات العمرة فأتي بعمرة، فهو لم يفعل، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشده إلى ذلك. فدل هذا على أنه ليس من عادتهم أن يخرج الإنسان من مكة إلى الحل فيأتي بعمرة، لكن عائشة قضية معينة إذا وجد مثلها فإنه يسعنا أن نفتي بذلك، ونقول: لو أن امرأة أتت إلى مكة متمتعة بالعمرة إلى الحج ثم حارت قبل أن تطوف فإنها تدخل الحج على العمرة، وإذا شاءت بعد انتهاء الحج أن تأتي بعمرة مستقلة فإن هذا جيد لفعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فضيلة الشيخ،
نعم.
يقول السائل: عفى الله عنكم، أراد رجل أن يؤدي العمرة عن 8 أشخاص، فدفع إلى رجل آخر 1200 ريال على أن يقوم هذا، على أن يقوم هو بهذه المهمة، فقام الأخير بدوره ودفع 800 ريال إلى 8 أشخاص.
ترى ما معك؟
طيب، بعين.
اي نعم، هذا السؤال في مسابقة، في مسابقة سؤال المسابقة، اظن ما له محل الان،
ما له محل
لان انتهت الاسئلة ام لنها في الصباح. نعم تكون السنة الجاية ولا هي جيدة فيها يعني فتح إن شاء الله تكون جيدة. ولهذا الرجل جزاه الله خير يقول فضلا للشيخ فقط فلا تقرأ.
طيب ثاني سؤال. طيب يقول السائل أراد رجل أن يؤدي العمرة عن 8 أشخاص.
كيف
أراد رجل أن يؤدي العمرة عن 8 أشخاص العمرة، فدفع إلى رجل آخر 1200 ريال على أن يقوم هو بهذه المهمة، فقام الأخير بدوره ودفع 800 ريال إلى 8 أشخاص، كل واحد منهم يأتي بعمرة عمن سماهم الرجل، وكان في من سماهم الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله.
نعم.
فما جوابكم على ذلك؟
جوابنا على هذا، أما ظاهر السؤال أولا فهو أن يجعل نسكا واحدا ب8 أشخاص، يعني يقول لبيك عن فلان وفلان وفلان ويعدد 8 أشخاص، فهذا لا يجوز. ولو فعله الإنسان لوقع النسك عن نفسه ولم يقع عن واحد من هؤلاء 8، وكذلك لو نواه لأكثر من واحد فإن النسك لا يقع عن أكثر من واحد. وأما إذا كان يريد 8 أشخاص يعني كل شخص يقوم بنسك منفرد فإن هذا لا بأس به، وإذا جعل ثوابه لأحد العلماء فإنه لا بأس به، ولكن خير من ذلك أن يدعو لهؤلاء العلماء.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما يسمى بطلاعة؟
إيش بطلاعة؟
بطلاعة؟
أطلاعة الذي يعطيها الزوج زوجته إذا
لا ولا طلوع
لا أطلاعة يسمونه يعطيها الزوج زوجته إذا خرجت من 40.
يقول ما حكم ذلك وهل من قاعدة في معرفة البدعة من العادة الجائزة؟
السائل يقول ما حكم إعطاء الإطلاعة كذا التي تسمى إطلاعة، وسألت ما هي الإطلاعة فقال إن الرجل إذا خرج زوجته من النفاس فإنه يشتري لها هدية، فهل هذا جائز؟ نقول إذا جرت العادة به فإنه لا بأس به، لأن هذا من الأمور العادية. ولهذا لو سألت الرجل حين أعطى زوجته هذا هل أنت تنوي بذلك التقرب إلى الله، لقال أبدا ولا طرى على بالي هذا، فليس هذا من العبادة حتى نقول إنه بدعة، ولكنه من الأمور المعتادة، فإذا جرت العادة بمثل هذا فلا بأس به، لأن الله تعالى قال في النساء وعاشروهن بالمعروف. ما في مشابه الكفار إذا كان من عادات الكفار، لكن المعروف من السؤال أن هذا موجود في المسلمين. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم العادة السرية في نهار رمضان وما يترتب عليها؟
نعم. القاعدة في الفرق بين البدعة والعادة، البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، هذه البدعة، وكلمة التعبد يخرج بها العادة، فما كان جاريا مجرى العادة فليس ببدعة، وما كان عبادة فهو بدعة. وعلى هذا فما حدث أخيرا من الصنائع التي صار فيها كثير من الخير لا يعد هذا بدعة، فمثلا هذه المسجلات الآن هل نقول إنها بدعة فلا يجوز للإنسان أن يحفظ الكلام عن طريق المسجل؟ الجواب لا، لأن هذا ليس الإنسان يفعله تدينا وتعبدا لله. طيب تنظيم الدراسة مرحلة مرحلة وبناء المدارس على صفة معينة صالحة للدراسة هل هو بدعة؟ أجيبوا يا جماعة لا، لأنه ليس عبادة لكنه وسيلة وطريق للعلم، بصفة مخصوصة. طيب فرش المسجد فرش المسجد بالفرش التي فيها خطوط لتثوية الصفوف بدعة؟ نعم ليس ببدعة، لأننا لا نتعبد الله بهذه الخطوط، ولكننا نرى أنها وسيلة لاستواء الصفوف، وما كان وسيلة لمطلوب شرعي فإنه مطلوب، لأن من القواعد المقررة عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. وهذه مسألة تخفى على بعض الناس، يظن بعض الناس أن كل شيء لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة، وهذا غير صحيح، بل الذي لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يتعبد به الإنسان عبادة مستقلة وهو لم يكن مشروعا فإن ذلك بدعة، إذا كان يفعله بمقتضى العادة فهذا عادة وليس ببدعة حتى وإن لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان يفعله من أجل الحصول على السنة أو على أمر مطلوب شرعا فهذا يعتبر وسيلة لمطلوب شرعا، وما كان وسيلة لمطلوب شرعا فهو مطلوب شرعا. ولذلك لو جاء إنسان وقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن الأحاديث مرتبة ولا مبوبة ولا مصنفة، فالتصنيف إذن بدعة، والتبويب بدعة، والترتيب بدعة، نقول هذا غير صحيح، لأن هذا وسيلة لإيش؟ لتقريب العلم وحفظ العلم والاستفادة منه، فيكون له أحكام المقاصد. نعم. وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. نعم. أنا قلت واجبا؟ لا، الصواب فهو مستحب. نعم.
سماحة الشيخ أثابك الله.
فيه فقرة في السؤال. السؤال الأخير ما أتكلم عليه. هل السنة؟
أعيد السؤال؟
نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟
الاستمناء حرام سواء في نهار رمضان أو غيره، وسواء كان الإنسان صائما أم غير صائم هو حرام بكل حال، وأدلة تحريمه من القرآن والسنة والطب، يعني القواعد العامة. أما القرآن فإن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومعلوم أن المستمني يريد أن يستمتع بمن ليس زوجة ولا ملك يمين فيكون عاديا وآثما. وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم ولم يرشد إلى الاستمناء، ولو كان الاستمناء حلالا لأرشد إليه، لأنه أهون من الصيام، ولأن الإنسان ينال به شيئا من المتعة، ولا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيسر مع جوازه إلى ما هو أشق. وأما الطب فإن أهل الطب متفقون على أن الاستمناء هادم للغريزة الطبيعية، وأن الفعل الواحد منه يهدم من البدن ما لا يهدمه الجماع 10 مرات، فهو مضر للإنسان ضررا بينا. ولهذا نقول إنه حرام على الصائم وغير الصائم في رمضان وفي غير رمضان. أما إذا فعله الإنسان في رمضان فإنه يترتب على فعله أمور: الأول الإثم، والثاني وجوب الإمساك في اليوم الذي فعل فيه هذا الاستمناء، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب والرابع فساد الصوم. الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك ووجوب القضاء. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه العادة السيئة، وإذا فعل ذلك في رمضان فهو آثم وصومه فاسد وعليه أن يقضيه. أما الكفارة فلا كفارة إلا بالجماع. نعم.
سماحة الشيخ أثابك الله، حججت، يقول السائل: حججت أنا وزوجتي، وبعدما أتينا بالطواف حاضت زوجتي ولم تطف طواف الوداع، وذهبنا إلى بلدنا ولم تؤدي الزوجة بقية المناسك إلى الآن، فماذا علينا؟
الله المستعان. وش عند الأخ؟
هذا سمع وما يسمع.
وماذا يريد؟
يتكلم، يبغى سؤال.
اي طيب،
ورقة عندي انا كل ما جاءنا هي وسيله حرمه اللي وجهها يزوج يا ورق، وانا ولد بعد طلقت وهاجه ولد برا يجي بس يتزوج من براسي يقول ما تحلل.
ايه اذهب.
ها اذهب الورقة لكن اعطيته مية
وغيره.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك مساء الخير الطيب. هذه حرمة والحلال للحريم، تزوجت لها جوز وجاء له ولد معها ومات، بعد ما تزوجت فيها لا مدة 20 سنة وفقت فيها طلق فيها، بعدين هو جاء له عيال وخطبت أنت في بناته، تحل لما تحل.
جاء للزوج الأول
من الولد اللي من الجوز الأول.
من الزوج الأول.
من الجوز الأول.
أولاد. وجاءوا يخطبون.
لا، قالوا في العيال اللي بخطبها.
تخطب من؟
هذا اللي بخطب من عيالك، وهي يقول إن الجد ربيبة. انت تزوجتها وفقيتها، كيف ان عيالها يحلوا لك؟
هو من عيال زوجتك ولا من غيرها؟
من عيال الزوج اللي خاطر في الاول.
لكن من عيال زوجتك انت ولا من زوجته هو؟
تزوجها هو الاول، جات الولد ومات.
طيب،
وتزوجتها انا بعد.
نعم.
وفقيتها
زين.
طيب، عياله يحلوا لي ولا ما يحلوا؟
عياله من زوجتك ولا من غيرها؟
لا، من عيالها، من عيال عيالها، من جوزها، من جوزتها ولدها، من جوزتها ولدها البنت اللي تزوجها.
اي، تتزوج بنت ولد الزوج.
ولد زوجتي.
بنت ولد الزوج.
بنت ولد زوجة.
طيب، هذا الولد هل هو من زوجتك ولا من زوجة أخرى؟
لا، من زوجتي أنا، الذي وسيا بعد أبوه.
ما في الكلام.
يعني من زوجتك.
أعطنا
الورق. ما
أدري. اكتبه.
اكتبه.
ها؟ كيف؟ ما هو مفهوم؟
انا اقول
لك هو يقول انه هو من زوجته او غيره.
من زوجته، هو يقول من زوجته، لكن عن الرجل الذي قبله.
إيه فاهم، لكن هل هو من زوجته هو ولا من زوجة ثانية للرجل؟ زين. طيب،
زوجة واحدة تزوجت رجلين،
أول
أتت بالأول، أتت من الأول بولد كذا، والولد جاه بنات، جاه بنات ومات.
لا لا،
هو مات.
الولد
اللي حي، الزوج الاول
مات، لكن
ابنه الزوج
الاول مات. الزوج الاول حق اللي جاب الولد، إيه؟ اللي ابو الولد، إيه؟ ابو الولد مات.
طيب،
وخطوها انا بعد مات.
تمام.
وفكوتها.
اذا معنى ان زوجتك جدت بنات هذا الولد.
اي سلام.
كذا ولا لا؟
ايوه تمام.
ما تحل؟
لا. مره.
هذا ما جاء في الطعام.
Thank you.
ما تحل لهذا الرجل
يعني ربايب الشغل
يلا يلا ساعات
وين
يلا يلا. السؤال هذا الذي قاله الأخ يقول إنه تزوج امرأة لها ولد من زوج قبله وهذا الولد له بنات، فهل يحل لي أن أتزوج من بنات هذا الولد؟ فقلنا له لا يحل أن يتزوج من بنات ولد زوجته. لماذا؟ لأنها من الربائب. وهنا يحسن أن نعطي الإخوان قاعدة في هذه المسألة. الرجل إذا تزوج امرأة فإنه يحرم عليه أمهاتها وجداتها وإن علونا بمجرد العقد، عرفتم؟ إذا تزوج إنسان امرأة صارت أمها وجداتها حراما عليه بمجرد العقد، أما بناتها وبنات بناتها وبنات أولادها فإنهن حرام عليه بشرط الدخول بها، أي بشرط جماعها. نضرب لهذا مثلا في المسألتين: تزوج رجل امرأة وطلقها قبل الدخول وكان لها بنت من زوج آخر وكان لها أم، فمن الذي يحرم عليه، الأم أو البنت أو الأم والبنت؟ الأم فقط. الأم فقط. لماذا لا تحرم البنت؟ لأنه لم يدخل بأمها، أي لم يجامعها. هذا من جانب الزوجة. من جانب الزوج إذا تزوج إنسان امرأة حرم عليها هي آباؤه وأجداده وإن علوا بمجرد العقد، وحرم عليها أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته بمجرد العقد. بمجرد العقد، أفهمتم الآن؟ طيب، من قبل أعود مرة ثانية، من قبل الزوجة إذا تزوج إنسان امرأة حرم عليها، أي على المرأة، آباؤه وأجداده بمجرد العقد، وحرم عليها أيضا أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته بمجرد العقد. واضح؟ طيب، نأخذ المثال: تزوج رجل امرأة ثم طلقها وأراد أبوه أن يتزوجها، هل تحل له؟ أين أنتم يا جماعة؟ لا تحل، لأن آباء الزوج وأجداده يحرمون على المرأة بمجرد العقد. طيب، مثال آخر: تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وله أبناء، هذا الزوج له أبناء، هل يحرمون هؤلاء الأبناء على الزوجة؟ ما دخل بها يا أخوان، بمجرد العقد. إذن ثلاثة يحرمون بمجرد العقد أو يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد، ثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد، من هم؟ آباء الزوج وإن علوا، أبناء الزوج وإن نزلوا، آباء لا، أمهات الزوجة وإن علونا، هؤلاء الثلاثة بمجرد العقد. أما الرابع وهم فروع الزوجة وإن نزلوا، يعني بناتها وبنات بناتها وبنات ابنائها، لا يثبت فيهم التحريم إلا بإيش؟ بالدخول، وهو الجماع. طيب، سؤال: هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ تصوروها، طبقوها على القواعد يا إخواني، لا تردون هكذا. الآن لدينا قواعد أربع مضبوطة. هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ طيب طبقوا على القاعدة، أم زوجة أبيه أي صلة بينه وبينها؟ يا إخواننا اللي يحرم بالصهر أربعة أنواع، هل هذا منها؟ ليس منها. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه، وطبعا ما لسنا نقول أم أمه، أم زوجة أبيه، أما أم أمه حرام عليه بالنسب ما في إشكال. طيب هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ بنت زوجة أبيه، نعم. يا سبحان الله، الله مشكل. يا إخواننا إذا أخذنا القواعد فيجب أن تطبق القواعد على الجزئيات، ولهذا نحن ننصح طلبة العلم أن يعتنوا بالقواعد دون الجزئيات، لأن الجزئيات تنسى لكن القواعد ثابتة. الآن نسأل، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ الجواب نعم يجوز، لأنه ليس بينه وبينها علاقة، لا مصاهرة ولا نسب. عرفتم الآن؟ طبقوا القواعد هذه، خذوا عليها قواعد. ولو أن هذا، لو أن هذه القاعدة هيئت لنا قبل إلقاء أو قبل وضع أسئلة المسابقة لوضعناها سؤالا مستقلا، ما دمتم إلى هذا الحد في عدم تصور المسائل وتطبيق الجزئيات على القواعد. نعم. يلا هات هات.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تطوف وتسعى للعمرة من غير محرم مع وجود محرمها في الحرم ولكن يريد أن يصلي؟
أعد أعد السؤال.
سؤال قبل حاجة.
إيش؟
حاجة
ايش؟
ضاع سؤال،
ضاع ضاع. يسأل ثاني،
اكتب ثاني مرة، اكتب نعيد السؤال. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة ان تطوف وتسعى للعمرة من غير محرم؟
الهان هذا الرجل.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للمرأة ان تطوف وتسعى للعمرة من غير محرم مع وجود محرمها في الحرم ولكنه يريد أن يصلي؟
نعم، يجوز للمرأة أن تطوف وتسعى بدون محرم، لأن هذا ليس بسفر وليس بخلوة، والذي يحرم بدون المحرم هو إما الخلوة وإما السفر، وهنا لا خلوة ولا سفر، فيجوز للمرأة أن تطوف وحدها وأن تسعى وحدها. نعم، لو كان يخشى عليها فإنه يجب أن يكون معها من يحميها عن أهل الفسوق. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل المرأة إذا اغتسلت في دورات المياه المحيطة بالحرم تكون داخلة تحت وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم في من خلعت ثوبها خارج بيت زوجها؟
نعم، أولا أن نقول في الجواب، الحديث الوارد في ذلك وهو أن المرأة إذا خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد خلعت الستر بينها وبين الله عز وجل، هذا الحديث في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر، والنفس لا تطمئن إليه. ثم لو فرض أنه صحيح، فالمراد بذلك أن تخلع ثوبها على وجه محرم بحيث تخشى على نفسها أو تخشى أن أحدا من أهل البيت الذين ليسوا من محارمها ينظر إليها. أما امرأة زارت قوما في شدة الحر وأرادت أن تغتسل تبردا نقول هذا حرام عليك، لأنك إذا خلعت الثوب فقد هتكت الستر بينك وبين الله، فهذا لا يمكن أن يكون ذلك من كلام نعم مما يدل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث أولا في صحته نظر، ثانيا لو صح فإنما يراد بذلك ما إذا خلعت ثوبها على وجه تخشى منه الفتنة أو يخشى منه أو تخشى منه رؤية عورتها. نعم. وبناء على ذلك فإذا احتاجت المرأة إلى أن تغتسل في بيت غير بيت زوجها، سواء للتبرد أو لجنابة أو لطهارة من حيض أو ما أشبه ذلك، فلا حرج عليه في هذا.
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، حججت مع زوجتي ثم
حججت مع زوجتي
نعم ثم حاضت بعد أداء المناسك وبقي عليها طواف الوداع والسعي، فما الحكم؟
هذا السؤال غير منضبط، لأنه يقول حاضت بعد أداء المناسك، وهذا يقتضي أنها أكملت المناسك كلها ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع، لكنه قال خرجت ولم تطف الوداع ولم تسعى. فهل هذا السائل يظن أن طواف الوداع له سعي؟
هل يقال أنها مفيدة أو متمتعة؟
نعم متمتعة.
متمتعة يعني باقي على سعي الحج. طيب،
إذن هذه المرأة حاضت قبل طواف الوداع، والمرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع، لكن الخطأ في عمل هذه المرأة أنها لم تسعى بين الصفا والمروة، ولعلها تظن أن المرأة إذا حاضت لا تسعى بين الصفا والمروة كما أنها لا تطوف في البيت، وهذا ظن لا أصل له. فالمرأة إذا حاضت وقد طافت طواف الإفاضة فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا حرج عليها في ذلك، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة من الحيض. فالآن باقي عليها السعي، يجب عليها أن تسعى الآن بين الصفا والمروة. مش موجود؟ تأتي إن شاء الله، تأتي ولو كان في مصر تأتي إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، رجل عنده أكثر من زوجة ويريد أن يعرف أحكام القسم بين الزوجات حتى لا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، ومثل ذلك في حال السفر والحضر والنفقة والهدايا، فأفتونا مأجورين.
يعني الواجب على الإنسان إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين الزوجات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا لا شك أنه وعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، فالواجب على الإنسان العدل، ولكن العدل فيما يملكه، وأما ما لا يملكه فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما هو الذي لا يملكه؟ المحبة، يعني لا يجب أن يعدل بينهن في المحبة، لأنه أمر لا يملكه الإنسان، فيجب أن يعدل بينهن في النفقة، فيعطي كل واحدة ما تحتاج إليه، ولا يجوز أن يشتري لإحداهن من القماش الطيب وللثانية من القماش الذي دونه، ويجب عليه العدل بينهن في المنام، فلا يجوز أن ينام عند هذه يومين وعند هذه يوما، بل لا بد أن يجعل لهذه يوما ولهذه يوما، إلا إذا أسقطت إحداهن الحق فلا بأس. ومثال ذلك أن يكون له ثلاث زوجات، إحداهن كبيرة، فقالت: هذه الكبيرة أنا قد وهبت يومي لك فاجعله لإحدى زوجتيك، أو تقول وهو أحسن وهبت يومي لفلانة تعينها حتى لا يميل الزوج إلى إحدى الزوجتين الأخرين. ودليل ذلك أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي هذه الحال إذا أرادت إحدى الزوجات أن تهب يومها لإحدى الزوجتين، هل تفضل من تحبها أو من يحبها الزوج؟ نعم نعم، الذي ينبغي لها أن تفضل من يحبها الزوج، وتقول يومي لفلانة التي يحبها، كما وهبت سودة يومها لعائشة، لأنه من المعلوم أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه هي عائشة، فإن عائشة أحب نسائه إليه، وأبو بكر أحب أصحابه إليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم معلنا على المنبر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولم يقل لاتخذت عمر أو عثمان أو عليا أو غيرهم من الصحابة، قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وقال أيضا معلنا: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أمن الناس يعني أعظمهم من علي في ماله وفي صحبته أبو بكر رضي الله عنه. فلهذا اختار السودة رضي الله عنها أن تهب يومها لعائشة بنت أبي بكر الصديق. كذلك في السفر يجب أن يعدل بينهن، وكيف يعدل بينهن؟ إما أن يسافر بهن جميعا إن أمكن، وإما أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فخرج بمن تخرج لها القرعة.
إذا سافر بها يا شيخ هل يقسم
الباقيات ولا؟ إذا سافر بها فهو حظها، لا يقضي للباقيات. نعم، ما يقضي للباقيات.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عمي زوجني بنته وتوفى وله زوجة غير أم
توفى ولا توفي؟
وتوفي.
نعم توفي
أو توفاه الله، يعني
أنت قلت توفى، هو ضمير يعود عليه هو نفسه،
يعني الضمير غائب.
المهم لا تجادل، ترى ما أعطي قوم الجدل إلا ظلوا. يا بني
خارج،
توفي الله يتوفى الأنفس.
نعم،
قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا، فيقال فلان متوفى وفلان توفي ولا يقال توفى. نعم.
يقول السائل: عمي زوجني بنته وتوفي وله زوجة غير أم زوجتي، هل يجوز لي أن أتزوجها؟
هذا تنبنى على القاعدة التي ذكرنا قبل قليل، هل يجوز أن يتزوجها أو لا؟ عمه يقول إنه زوجه ابنته، عمه زوجه ابنته، وتوفي العم عن زوجه ليست أم زوجته، فهل يجوز أن يتزوج زوجة عمه وهي ضرة أم زوجته؟ يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز أن يتزوجها. مش
نعم. يقول السائل: هل يجزع غسل التبريد عن الوضوء؟ وما الغسل الذي يجزع عن الوضوء؟
غسل التبرد لا يجزع عن الوضوء، لأن الوضوء يكون عن حدث، وغسل التبرد ليس عن حدث. أما غسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء، فإذا كان على الإنسان جنابة وتمضمض واستنشق وغسل بقية بدنه أجزأه ذلك عن الوضوء وإن لم يتوضأ. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا. فما وجه الدلاله؟ ايوه وجه الدلاله. وش وجه الدلاله؟ وش وجه الدلاله؟ إيه على اي شيء؟
على الطهارة من الجنابة.
ايش الطهارة من الجنابة؟ اين سرحت؟ إيه. هل انت حارس؟ حارس عليهم؟ السؤال هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الحدث الأصغر يعني عن الوضوء أو لا؟ قلنا إنه يجزئ واستدللنا بالآية. وجه الدلالة أن الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكر الوضوء، فعلى هذا يكون الغسل من الجنابة مجزئا على الوضوء. فإذا كان على الإنسان جنابة وتمضمض واستنشق وأفاض الماء على جسده فليخرج إلى الصلاة وليصلي ولا حرج عليه. قلت لك لا أصلح التبرد، لا لا يجزي. أما مع أني لا أحب أن يكون هناك أسئلة مفرعة، لكن الأخ جاءنا الآن لا يقول لو مس ذكره، فنقول إذا مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، أما لغير شهوة فإن توضأ فهو أحسن وإن لم يتوضأ فلا حرج.
فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالمسبحة؟
ايش
مسبحة؟
من سمى؟
ما يسمى سبحة.
نعم كتب. حكم ما يسمى بالمسبحة ان نسميها مسبحة، ما في غير هذا. خلاص الصواب ما حكم عد التسبيح بالمسبحة؟ اذا كان السائل يريد هذا اجبناه. اما حكم المسبحة فحكم المسبحة المسبحة. طيب التسبيح بالمسبحة جائز ما لم يخش الإنسان رياء، فإن خش الرياء فإنه لا يسبح بها. أما إذا كان لا يخش الرياء بحيث يكون في بيته أو في مكان لا يراه أحد وأراد أن يضبط التسبيح بالمسبحة فلا بأس، ولكن الأفضل أن يسبح بالأنامل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين فيما أظن، قال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالأفضل أن يسبح بالأنامل، والتسبيح بالأنامل يدفع عنا ضرر المسبحة، لأن المسبحة في الواقع فيها أشياء. أولا العدول عن الأفضل إيش الى المفضول، ثانيا انه يخشى على صاحبها من الرياء، ولهذا تجد بعض الناس عليه قلادة من الخرز تبلغ 1000 خرزة وكأنه يقول للناس انظروا ايها الناس انني اسبح ايش 1000 تسبيحة. ثالثا انه ادعى لحضور القلب، لانك تمر احيانا بالذين يسبحون بالمسبحة وتلقاه يقول هكذا وعينها يروح يمين يسار وهو بس يفرط الخرز ولا يستحضر قلبه. لذلك نحن نقول ان التسبيح في الجواب التسبيح بالمسبحة جائز، ولكن الافضل بالانامل اي بالاصابع. نعم.
تقول السائلة امرأة اتت للعمرة وقبل البدء في الطواف حاضت فسكتت عن اهلها حياء وباشرت عمرتها حتى انتهت منها، فماذا عليها؟
عليها الآن أن تعلم أنها باقية على إحرامها. هذه المرأة التي حاضت واستحيت أن تخبر أهلها بذلك وطافت وسعت معهم، نقول لها إنها الآن في إحرامها، ويجب عليها أن تتجنب ما يتجنبه المحرم. وإذا طهرت من الحيض فإنها تطوف وتسعى وتقصر، لأن طوافها الأول غير صحيح والسعي المبني عليه غير صحيح لأنه مبني على طواف غير صحيح، وكذلك التقصير لأنه لا بد أن يكون بعد الطواف والسعي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لا بد من إقامة الحجة من اقتناع المكلف بالدليل اقتناعا تاما، أم يكفي ورود الدليل واضح الدلالة؟ ومن هو الذي يقيم الحجة؟ هل هو كل أحد؟
نعم، قيام الحجة يكون ببلوغ الدليل. إذا بلغ الدليل شخصا يفهم الدليل فإنه قامت عليه الحجة، سواء اقتنع بذلك أم لم يقتنع. لأننا لو اشترطنا الاقتناع لكان الملحد يقول إنه لم يقتنع،